برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
وزارة الدفاع الروسية تكشف مصير الطراد موسكفا.
الجيش الإسرائيلي يقتحم ساحات المسجد الأقصى وإصابات في صفوف الفلسطينيين.
الصين تجري تدريبات عسكرية قبالة تايوان وجيشها يستعد لمنع التدخلات هناك.
الجزائر تحذر من ذريعة حرب مع المغرب وتتوعد بالرد.
الطائرات المسيرة الروسية ستتمكن من التعرف تلقائيا على معدات الناتو. إلى التفاصيل، والبداية من أبرز أحداث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث كشفت وزارة الدفاع الروسية مصير الطراد موسكفا، مبينة أنه غرق أثناء سحبه إلى الميناء متأثراً بعاصفة وظروف جوية سيئة. أشارت الوزارة إلى أن الطراد فقد توازنه عندما تم سحبه إلى ميناء المقصد بسبب الأضرار التي لحقت به.
وأكدت الوزارة بأن الطاقم الذي كان يعمل في الطراد تم إجلاؤه بالكامل إلى سفن تابعة للبحر الأسود. تجدر الإشارة إلى أن حريقاً شب على متن الطراد جرى انفجار للذخيرة. الطراد طبعاً تابع لأسطول البحر الأسود، وقد دخل الخدمة عام 1983 تحت اسم سلافا، ومن ثم تم تغيير هذا الاسم إلى اسم آخر عام 1996.
عن مصير الطراد موسكفا قال الخبير العسكري أليتسكي اليانكوف لشؤون عسكرية:
في رأيي أصيب الطراد موسكفا دون أن يتعرض للتفجير، ولكن شيئا ما قد أصاب هذه السفينة التي تم تجديدها مؤخرا. هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها: هل عملت أنظمة الرادار الموجودة على متن الطائرة؟ وهل كان الطاقم مستيقظا؟ وهذا يعني الآن على حد علمي أن تحقيقا رسميا يتم إجراؤه، وهذه الحقيقة التي حدثت للسفينة لا ينبغي إنكارها، لأننا ما زلنا في حالة حرب، وأي شخص لا يفهم أن هناك حربا ضد روسيا تشارك فيها جميع دول الناتو التي تزود أوكرانيا بالسلاح يسيء فهم التطورات الحالية. جدير بالذكر أن الناتو يتمتع بتفوق كامل في استخبارات الفضاء، أي أنهم يعرفون أين ومن وكيف يقاتلون وما هي الوسائل التي ينبغي نقلها إلى هذا القطاع أو ذاك. في الوقت نفسه يقوم الجيش الروسي في أوكرانيا بأعمال بطولية كل يوم، والقيادة الروسية المسؤولة عن العمليات الخاصة تتفوق على الناتو في نواحٍ كثيرة. هذا عمل جبار، لأن روسيا كما أؤكد مرة أخرى تقاتل ضد كتلة الناتو بأكملها. نعم، إنهم ليسوا موجودين على أراضي أوكرانيا بقوتهم، ولكن عندما يتم إخراج هؤلاء المتربصين المتطرفين من أزوفستال سنعرف الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام، وكيف كانت تلك القيادة توجه الميليشيات بالقرب من دنباس.
ومن روسيا إلى المشهد الفلسطيني، أفادت مصادر فلسطينية حدوث مواجهات بين عناصر الجيش الإسرائيلي والفلسطيني فجر الجمعة الماضية، تلتها اعتداءات عنيفة وثقيلة. أظهر فيديو تم بثه عبر وسائل إعلامية حجم هذه الاشتباكات التي حدثت في ساحات المسجد الأقصى، حيث أفادت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تم نقل أكثر من 59 مصاباً حتى تلك اللحظة لمستشفيات القدس جراء المواجهات المستمرة في المسجد الأقصى.
قال ناطق باسم حركة حماس فوزي برهم: ندين بشدة الاعتداءات الوحشية لجنود الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، والذي يتحمل كل ما يترتب على ذلك من مخاطر تمس بمشاعر شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس الذين يخوضون معركة حقيقية في الدفاع عن المسجد الأقصى.
عن هذه المواجهات وتداعياتها قال الخبير في الشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج لشؤون عسكرية.
يعني بداية نستطيع نقول ما حصل اليوم، كل التجهيزات والهجمة على ساحة المسجد الأقصى أكيد هي تعدت الخطوط الحمراء والهجمة على المصلين والمرابطين في داخل المسجد، الإصابات تعدت 117 مصاب الآن. أعتقد إذا ما توقفت هذه العمليات وسمح آلاف المصلين الذين أتوا لأداء صلاة الجمعة اليوم في ساحة المسجد الأقصى، أعتقد إذا استمر هذا العدوان على المصلين لربما سوف تكون هناك يعني مواجهة عسكرية من قبل المقاومة الفلسطينية بغزة وأيضا أعتقد في الضفة، وربما تتمدد أيضا إلى عرب 48.
أما فيما يخص رد فعل الفصائل الفلسطينية التي حذرت مرارا بأن التصعيد سيقابله تصعيد للمقاومة، علق قائلا:
يعني المشكلة هي ليس في فتح البوابات، يعني البوابات فتحت، يعني الآن هناك يوجد حوالي 300 معتقل لدى الشرطة الإسرائيلية، والمشكلة ليست في فتح البوابات، يعني فتحت البوابات ولكن يعني تم تحديد الأعمار التي سمح لها في الدخول، وبعض لم يسمح له أيضا في الدخول إلى داخل المسجد الأقصى. المشكلة هي كيف ستنتهي هذه الصلاة مع ما حدث في اليوم صباحا، وإذا ما استمرت المضايقات الشرطية إلى المصلين في المسجد والاستمرار في الاعتداء على حرمة المسجد. يعني كما لاحظنا في الصور، يعني دخلت عناصر الشرطة الإسرائيلية إلى داخل الحرم الجنوبي، يعني بنعالهم وداخل إلى داخل المسجد، وهذا يعني بالنسبة لكل مسلم في العالم هو خط أحمر. وبالتالي كما وعدت وتحدثت وبالإعلان المشترك الذي صدر من غزة كل الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح، إذا كان هذا يعني الأقصى هو خط أحمر، والاستمرار في الاعتداء على المصلين وعلى المسجد والخوف إذا كان سمح هناك لبعض العناصر اليمنية المتطرفة من الإسرائيليين إلى تقديم القرابين في ساحة المسجد الأقصى، أعتقد أنه سوف يكون هناك رد من قبل المقاومة ورد يعني لا يحمد عقباه لكل الأطراف.
من فلسطين إلى الجزائر التي تحذر من اعتداءات مغربية في أراضيها، التحذير جاء على لسان المبعوث الجزائري الخاص المكلف بالصحراء الغربية ودول المغرب العربي، وخلال حديثه مع صحيفة الشرق حذر عمار ببلاني من امتداد الأعمال المغربية إلى الأراضي الجزائرية.
أكد المبعوث الخاص بأن قوافل تجارية تعرضت لقصف مغربي على الحدود الجزائرية الموريتانية. أشار أيضاً إلى أن أي امتداد محتمل لهذه الأعمال التي وصفها بالعدائية قد تكون ذريعة لحرب، على الرغم من أن الجزائر أكدت مراراً وتكراراً بعدم رغبتها بشن أي حرب إلا في حالة الدفاع عن النفس.
عن هذه التحذيرات قال الباحث بجامعة الجزائر 3 الدكتور صهيب خزار لشؤون عسكرية:
فيما يخص الاستفزازات المغربية فهي ليست وليدة اللحظة، الاستفزازات المغربية عندها مدة طويلة، يعني والمغرب والمملكة المغربية والمخزن المغربي يحاول أن يستدرج الجزائر إلى حرب إقليمية بإعاز من قوى أخرى تريد للجزائر أن يكون للجزائر سيناريو مشابه للسيناريو اليمني والعراقي والسوري، ولكن الدولة الجزائرية تتعامل بحكمة فائقة مع هذه الاستفزازات المغربية التي شهدناها طوال السنوات الماضية، خصوصا بعد عمليتي القصف المغربي على الشحنات التجارية الجزائرية والموريتانية على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق الحدودية المحررة في الصحراء الغربية، والجزائر لن تنجرف لأي استفزاز أو لأنها لا تريد أي حرب إقليمية في مجالها الإقليمي، بل هي أحرص الدول في إقليمها على استدامة الأمن واستدامة الاستقرار والسلام بين شعوب المنطقة.
من العالم المغاربي إلى الصين وتايوان، حيث أعلنت القيادة العسكرية الصينية أن الجيش الصيني سيجري مناورات عسكرية بالقرب من تايوان.
الإعلان الصيني جاء ببيان رسمي للقيادة العسكرية، ذكرت فيه أنها أرسلت بالفعل سفناً حربية وطائرات مقاتلة وقوات أخرى لإجراء هذه المناورات في المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني.
طبعاً تأتي هذه المناورات العسكرية في منطقة تايوان وسط زيارة يقوم بها أعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة الصينية. فما هي رسائل هذه المناورات؟ عن هذا السؤال أجاب الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية الدكتور أحمد سيد أحمد قائلاً:
في الواقع أن المناورات الصينية بالقرب من تايوان هي تأتي في سياق إرسال بكين لرسائل ردع لواشنطن من ناحية ولحكومة تايبي من ناحية أخرى، وتؤكد أن الصين قادرة على رفض أو التعامل مع أي تواجد عسكري أمريكي في منطقة تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، باعتبار أن الصين ترى أن تايوان هي جزء من أراضيها، جزء من البر الرئيسي، وأن قيام أمريكا بتسليح تايوان وقيام أمريكا بالتواجد العسكري في هذه المنطقة يمثل يعني استفزازا وانتهاكا للأمن القومي الصيني. وبالتالي تأتي هذه الخطوات في سلسلة من الخطوات التي قامت بها الصين خلال الفترة الماضية، وهي مرتبطة بكل تصعيد أمريكي عندما تقوم أمريكا بتزيادة التواجد العسكري بالناحية أو بتسليح تايوان وبيعها صفقات أسلحة أو بقيام مسؤولين أمريكيين بزيارة الجزيرة، وكلها تعتبرها الصين أنها خطوات استفزازية، ومن ثم ترد عليها بخطوات مقابلة منها هذه المناورات، منها أيضا قيام قوات إيران الصيني يعني بالمناورة وبأن تكون في أجواء المنطقة المحايدة بينها وبين تايوان. وبالتالي كلها كانت سياسة حفظ الهوية، وأن الصين تقول أنها لن تسمح بأن تتمدد أمريكا أيضا في الشرق كما تحاول أيضا تتمدد في شرق أوروبا وتستفز روسيا. وبالتالي هنا هذا التوقيت تعتبره الصين أنه رسالة مهمة للأمريكان والحكومة الطيبية التي تعتبر أنها موالية لواشنطن وأنها تتخذ سياسات استفزازية تجاه الصين.
وإلى التقنية العسكرية وعشاقها، قال مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك إن طائرات الاستطلاع والهجوم الروسية ستزود بنظام رقمي يسمح لها بالتعرف تلقائياً على المعدات العسكرية لدول الناتو. ماذا لديك يا محمد عن هذا الموضوع؟
نعم يا شيماء، ستزود طائرات الاستطلاع الروسية المسيرة بنظام رقمي يحتوي على صور إلكترونية للمعدات العسكرية التي اعتمدتها دول الناتو، وهذا بدوره سيسمح لها طبعاً بالتعرف تلقائياً عليها في ساحة المعركة وإنشاء خريطة لمواقع العدو مباشرةً على متن الجهاز، والتي ستبث في موقع القيادة.
تقول المصادر العسكرية أن النظام سيتضمن صوراً بصرية لأسلحة كتلة شمال الأطلسي في كل من المدى المرئي والأشعة تحت الحمراء. ماذا يعني ذلك يا محمد؟
نعم، يتم تشكيلها بسبب خوارزميات تعلم الشبكة العصبية، والتي تتيح تحديد عينات المعدات بدقة في مجموعة متنوعة من الظروف البيئية، بما في ذلك التعرض القصير، أي بحيث يكون الجهاز مرئي لعدة ثواني أو أقل.
يعني يمكن التأكيد الآن بأن الدرونات أصبحت تلعب دوراً كبيراً في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
نعم يا شيماء، بالتأكيد يتم استخدام الأنظمة غير المأهولة أي الدرونات بشكل نشط من قبل روسيا كجزء من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الآن، سواء لمهام الاستطلاع التي تنطوي على افتتاح منشآت عسكرية أوكرانية أو لمهام الضربة. فقد عرضت وزارة الدفاع مراراً بهذا الخصوص مقاطع فيديو لضربات الطائرات بدون طيار على المركبات المدرعة الأوكرانية، وأيضاً على المستودعات ومواقع القوات. كما أبلغ مصدر مطلع بأن الطائرات بدون طيار تشارك أيضاً في عملية توجيه الضربات النارية عندما تكتشف هدفاً تنقل إحداثياته مباشرةً إلى الجهات المسؤولة عن الضربات الجوية، مما يضمن فعاليتها.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة، الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج،
والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد، والباحث الدكتور صهيب خزار.
للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.